إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت بمعنى بكل معاني الثبوت، بكل معاني الصح، كل معاني الحق، بالقول الحق، بالقول الصحيح، بالقول الثابت. ويضل الله الظالمين الذين لا يريدون القول الثابت ولا يريدون الحق، وإنما يريدون إيه؟ الباطل. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظلم من أشد أنواع الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هذا من أشد أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان نفسه في اعتقاده بالله رب العالمين، بأن يفتري الكذب على الله عز وجل من أن له ولداً، أو أن له صاحبة، أو أن يفتري على الله الكذب في سب الصحابة رضي الله عنهم، أو في عبادة بقر أو قبر أو قمر أو شجر أو إلى آخره من هذه الأمور. هذه كلها الله عز وجل وعد فقال: ويضل الله الظالمين. فهذا المراد بالظلم، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الذين كتموا يعني مخرج النبي عليه السلام وصفة النبي عليه السلام، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فهذا هو أشد أنواع الظلم الذي وقع من يهود. من هذا الظلم أن يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد حتى إن هذا الظلم قد يكون في البهائم، كما قال عليه السلام: يعني دخلت امرأة النار في هرة. الظلم خطير، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، وقد يكون الظلم الأصغر بريدا للظلم الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. والظلم ظلمات، واقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الدين أيها الأخوة الأحبة من خلال الخلق. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولو شاء الله عز وجل ألا يعصى لما خلق إبليس، كما قال عليه الصلاة والسلام. لو شاء الله يعني ألا يطاع، لو شاء الله عز وجل ألا يعصى، بمعنى أن الناس كلهم يطيعون الرجل، ما خلق إبليس، ما خلق الله عز وجل إبليس. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الدين من خلال بعض الخلق، فهناك وحي، وهنالك أنبياء، وهنالك حواريون، لذلك حواريون يحفظون إيه هذا الدين. فإذا أراد بعض الناس أن يستثنوا هذه السنة التي يعني السنة الكونية أو السنة التي سنها الله عز وجل وبينها، فإنهم يخالفون أمر الله عز وجل. المشركون والكفار كانوا حقيقة ما يتهمون، ما كانوا يتهمون الأنبياء، ما كانوا يعني يطعنون في الله مباشرة، إلا ما قل وندر، يعني إنكار رب العالمين وإنكار، وإنما كان من خلال الطعن في الأشخاص. يقولون يعني هؤلاء يفترون على الله الكذب، هؤلاء سحرة، هؤلاء كهنة، هؤلاء مجانين، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، وهكذا. فكان الاتهام في هؤلاء من أجل التشكيك، حتى يفضي التشكيك في دين الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل الحق المبين، لكن الإشكال في هؤلاء الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى. من جملة هذا الإسناد المراد في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، حتى تكون الأهواء في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى لا يكون إسلام ولا استسلام. الإسلام والانقياد لله عز وجل. قيل لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فهو إسلام واستسلام، فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل ويستسلم له، فلا يريدون الاستسلام لا عز وجل من خلال الطعن الحقيقة، ومن خلال تبديد هذا الإسناد، وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحق واحد والضلال واحد. الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. مصدر الحق من رب العالمين عز وجل، ومصدر الضلال بكل أنواعه من الشيطان الرجيم. فنحن لا فرق عندنا بين إنسان يقول اليهود، يعني يقول العزير ابن الله، أو يقول المسيح ابن الله، أو إنسان يكفر الصحابة رضي الله عنهم، أو يعبد شخص، أو من شخص يعبد النار، أو يعبد القبر. هذا كله واحد، الضلال كله واحد. وإن كان هذا هنالك فارق عندهم، كما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم صادقون الحقيقة، لأنهم ليسوا على شيء، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فبالتالي الضلال مصدر واحد، وهو من الشيطان. ضحك على بعض الناس قال لله ولد، على بعض الناس يعني قال لهم اعبدوا كذا، على بعض الناس أحلوا حراما أو حرموا حلالا أو إلى آخره، وضحك على هؤلاء، ضحك عليهم، وربما ارتضوا الحقيقة بهذا الضحك وأرادوه، ونسأل الله الهداية للجميع من خلال تكثير الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يتعرفوا ما هو الإيمان وما هي العقيدة وما هي أركان الإسلام وما هو الدين، ما هو الحلال ما هو الحرام. هذا كله من خلال يعني تكثير الصحابة رضي الله عنهم، ومن خلال الطعن فيهم. من هنا نذكر بقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا ذلك لقال من شاء ما شاء. القضية تعود إلى مسألة الإسناد، ميزت هذه الأمة بالإسناد. أعطونا أسانيد عن النصارى، أعطونا أسانيد عن اليهود، أعطونا أسانيد عن المجوس، هاتوا أسانيد عن الرافضة. وإن كانت هذه الأسانيد أصلا يتلاعبون هم بالأسانيد، بل يتلاعبون بالروايات كما يحلو لهم. لذلك الإسناد من الدين، ولولا ذلك لقال من شاء ما شاء، يقول من شاء ما شاء وكذلك يفعلون. فالمقولات كثيرة حول الدين والأديان والملل والنحل كثيرة وفيرة متعددة، وتعددت هذه الديانات، ولكن الباطل واحد ومصدر واحد وأن تعددت المسميات. لقال من شاء ما شاء، فهو يقولون ما شاء ما يشاءون، ما يشاءون في أمور الاعتقاد، في أمور الإيمان، في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، في ترتيب الأجر وغير ذلك مما سيأتي، يعني والله تعالى أعلم. وكذلك يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أن ننظر عمن يؤخذ الدين، هذا مهم جدا. وكذلك قول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قال عدوا علينا رجالكم. عد الرجال ميزة كما قلنا في أمتنا وعند أهل السنة والجماعة، مما لا يوجد في غيرهم. يعني يقولون العزير بن الله، كيف جاء هذا الولد إلا بالتأليف؟ قالوا المسيح ابن الله، كيف جاء هذا إلا بالتأليف؟ تأليف وتصنيف عواطف، وكما قال الله عز وجل: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني تأليف الديانات وما يترتب عليه من أمور تتعلق بالجنة والنار والفضل والأجر والمثوبة، هذا كله أمر سهل الحقيقة عند من لم يكن عنده إسناد وعنده توقف. فمن لم يكن عنده بالفعل التوقف لم يكن عنده التوفق من الله سبحانه وتعالى. والسؤال أيها الأحبة: لماذا الطعن في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين؟ لماذا هذا الطعن؟ وما المقصود من هذا الطعن؟ هذا الطعن حقيقة ليس بحادث أو بطارئ، هؤلاء هذا ينبع من مشكات الكفر، ينبع من دائرة الحقيقة عياذا بالله عز وجل الحقد. هذا ليس يعني خط عشواء، الطعن في أم المؤمنين رضي الله عنها، أو الطعن في بعض أو في الطعن في الصحابة، بل تكفير الصحابة إلا في بضع منهم، إلا في بضع منهم على خلاف في العدد كما هو معلوم، إنما هو ينبع من عقيدة فاسدة ومن تصورات كاسدة، وحقيقة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه مايز بين الصفوف وبين أهل الضلال من أهل الحق، فكانت هنالك التقية. والآن يعني مع التقنيات بدأت تزيد التصريحات في العقائد الفاسدة وفي الحقد الدفين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان ما هم عليه من اعتقاد. وحتى يكون أيها الإخوة هذا الطعن مقبولا في أم المؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وحتى يكون هذا الطعن يعني مقبولا في الصحابة، لابد أن تكون معادلة كفة، يعني هذه الكفة هي الغلو في آل البيت، فيعني شيء يغفر شيئا عند من لم يوفق. فالغلو في آل البيت وحب آل البيت والبكاء حول آل البيت، وأن يعني هنالك من قتل منهم مظلوما، هذا من باب أن تكون هنالك معادلة، وأن تكون أن يكون السباب مقبولا وأن يمتص هذا الحقد. فصوروا للناس أن أهل السنة يكرهون أو لا يحبون أهل البيت، وأنتم تعلمون والكل يعلم حقيقة أن هذا باطل وأنه ليس بوارد أبدا، لكن عامة القوم اعتقدوا هذا الاعتقاد وظنوا أن هذا هو الصواب، جعلوا عقيدتهم هي رثاء لقتله، جعلوا هذه العقيدة، أي عقيدة هذه؟ والله عقيدة هذه بدوية تتكلم يعني بأخذ الثار، هل هي عقيدة يعني حقيقة عقيدة عقيدة الثار نبش عن القبور؟ مع بطلان هذا الادعاء، مع بطلان هذا الادعاء، هل هذا هو الدين أيها الإخوة؟ الحديث وعبارة عن ألحان، عبارة عن أناشيد، وعبارة عن أغاني، في أن فلانا قتل، أعذب الألحان وأعذب يعني هذه الأناشيد والكلام الذي يستجلب عواطف الناس، هذه هي العقيدة. يجب أن يكون في الأصل هنالك تأصيل، تأصيل في مسائل الاعتقاد، في مسائل الإيمان، في أركان الإسلام، في أمور الدين، ثم يكون ولاء وبراء على من عادى. ليست القضية معكوسة ولا هي مقلوبة، وهكذا. ونريد أن نذكر بقاعدة جليلة، قاعدة ربانية: كفى بالله شهيدا، الله عز وجل هو الشهيد على انتصار أنبيائه عليهم السلام وانتصار الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يمد الله عز وجل بالانتصار لهؤلاء الذين يوقعون عنه ويبينون دينه، ومعاذ الله أن يكونوا على الباطل أبدا. فلذلك كانت تفسيرات بعض أهل العلم: كفى بالله شهيدا، يعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام كفى بالله شهيدا، بيني وبينكم الله عز وجل شهيد، فكيف يشهد الله عز وجل مني ما أنا عليه وينصرني وأكون على الباطل؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فالله عز وجل نصر يعني نبيه عليه السلام ونصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة السلاح وقلة العدد، وكذلك كان الأمر معهم رضي الله عنهم. وصدقت عائشة رضي الله عنها إذ قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله عليه السلام فسبوهم، أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوهم. الكلام أيها الإخوة يعني حول فضائل عائشة رضي الله عنها، حول مناقب عائشة رضي الله عنها. قبل ذلك السؤال، وهذه يعني هي آخر نقطة عندي في هذه المسألة، السؤال أيها الإخوة، لمن نتحدث عن مناقب عائشة رضي الله عنها؟ لمن نتحدث عن فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين؟ لمن نتحدث؟ هل نتحدث لأهل السنة فإنهم يؤمنون، أم نتحدث للملاحدة فإنهم لا يؤمنون، أم نتحدث لهؤلاء المتهمين؟ لو جئنا بأمور كثيرة فإنهم يقولون ما بني على فاسد فهو فاسد أصلا يعني. فهذا الحديث عن فضائل عائشة رضي الله عنها إنما هو لأهل السنة، وعلى كل حال هو من باب التذكير بشكل عام في فضائل الصحابة رضي الله عنهم الذين قد طعن فيهم من قبل هؤلاء. والمراد من الطعن في الصحابة الحقيقة كما يعني أشرت في بداية الكلام إنهم يريدون هدم الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الكتاب ونقلوا السنة، فإذا نجحوا في الطعن فيهم الآن تشكيك في في القرآن، تحريف أو فصل خطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، والتشكيك في مصادر الحديث. إذن بقيت عندهم هم التأليف من قبلهم في القرآن أو في كلام رب العالمين، الافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى، والافتراء على رب العالمين من خلال الحديث النبوي. فاختلفت المصادر، فمصادرهم ليست مصادرنا، ومراجعهم ليست مراجعنا. فلذلك هذا هو الطعن في الصحابة رضي عنهم، المراد به هو هدم الدين، لكن الله عز وجل مطمئنونه ولو كره الكافرون. النبي عليه السلام يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، وهذا إعجاز. الأصل هل هو الأصل هو السب حتى يقول عليه السلام لا تسبوا أصحابي؟ قد يقول قال لماذا نقول احترموا أصحابي، قدروا أصحابي، إيه قال لا تسبوا أصحابي، هذا إعجاز نبوي أن هنالك من يأتي ويسب الصحابة رضي الله عنهم. فقال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفق مثل يعني أحد ذهبا، جبل أحد، تعلمون ما هو جبل أحد، ما أدرك. وهنالك أثر أيها الأحبة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد، لا تسبوا أصحاب محمد عليه السلام، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره ساعة، لأنها ساعة إيه؟ ساعة نقل شريعة رب العالمين، ساعة جهاد وغزو، ساعة سلوكيات، ساعة في بيان الدين، هذه الساعة. فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، خير من عمل أحدكم عمره. وأما الكلام حول عائشة رضي الله عنها فقال عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الذي يتذوق الحقيقة الثريد ويتذوق الطعام. وهذا مثل لأنه متكرر في الأطعمة حتى نتعلم أو نتعرف فضل عائشة رضي الله عنها على النساء، وهذا توفيق من رب العالمين أن يكون لها هذا الفضل، وأن تكون زوجة له في الدنيا، وأن تكون له زوجة في الآخرة، كما قال عليه السلام عائشة زوجتي في الجنة، عائشة زوجتي في الجنة. وأريد أن تكون مداخلة يسيرة، قد يقولون طيب امرأة لوط وامرأة نوح، امرأة لوط وامرأة نوح يعني عليهم السلام قد بين الله عز وجل في القرآن فسادهما، وفي القرآن بيّن الله عز وجل منزلة عائشة ودافع عنها، كما بيّن زال الله خير الأخ في مقدمته وفي كلامه اللطيف، دافع الله عز وجل عنها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. ولم يطعن، بل والنبي عليه السلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى بيّن منزلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كلام باطل مردود، لكن هؤلاء يعني على مزاجهم ورغبتهم وهواهم، يعني السلسلة الحمارية أو الحميرية في نقل الكلام
حول قضية ذلك الحمار الذي كان على عهد نوح عليه السلام، هذه ما شاء الله يسلم بها. وإذا هجمت يقولون طيب وسليمان عليه السلام ما تكلم، يعني ما فهم على النمل. فمتى أرادوا أن يفعلوا أن يقتنعوا بالمحال اقتنعوا، ومتى أرادوا أن يردوا المسلمات ردوا هذه المسلمات، ردوها. هذا كله عبارة عن أهواء نفوس، أهواء نفوس عياذا بالله عز وجل. صدقوها كما قال الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اخترعوها ورتبوا عليها أمورا، ورتبوا عليها أجور ثواب، وجعلوا لأنفسهم درجات لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكفروا أفاضل الناس كما ينقل عن شيخ الإسلام في بيان أن هؤلاء شر من اليهود والنصارى. لأنك إن سألت يعني اليهود من أفضل الناس بعد نبيكم يقولون أصحابه، وتسأل النصارى من أفضل الناس بعد يعني المسيح عليه السلام يقولون الحواريون، وتقول هؤلاء من شر الناس فيقولون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأين يعني أين الله سبحانه وتعالى بسمعه وعلمه وبصره ليعم الدين على الناس ولا يظهر الباطل ولا يفتضح الكاذب والدجال؟ ولا عور الدجال مكتوب بين عينيه كفر أو كافر كفارا، وبين صفاته حتى لا يكون هنالك تلبيس ولا تدليس على الناس. ولكن هؤلاء كما قلنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يفتري الفري ويصدق، مثل شأن جحا حينما جاءوا الأطفال وكذا، قالوا هنا فأتضايق منهم، قالهم يا هنالك وليمة هنالك عرس، فبدأ الناس يعني يسارعون من رجال ومن نساء ومن أطفال. وحينما رأى قال يعني هل يعقل كل هؤلاء على باطل وأنا على حق؟ فأخذ يركض ويذهب إلى العرس مصدقا هذه الفرية التي اخترعها هو بنفسه. وكذلك يفعلون، كذلك يفعلون سواء كانت عند اليهود أو كانت عند النصارى، حتى القرار لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكذلك القوم يقولون من تقرير يقررونه في أمور الجنة وفي أمور النار. عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل كثير، لكن أيها الأخوة الأحبة، كان يتنزل وحي في بيت يعني النبوة، وكانت عائشة رضي الله عنها حتى إن النبي عليه السلام قال يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وقبض النبي عليه السلام وهو بين سحرها ونحرها توفيقا من الله عز وجل في ختامه، وفي بعض الروايات ورأسه على فخذي. هذا توفيق من الله عز وجل أن يكون ختام النبي عليه السلام على هذا النحو في بيت عائشة، لنعلم منزلة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والكلام حقيقة حول هذا كثير، ونرجو ألا نكون حقيقة يعني مدافعين، بل يجب أن نكون مدافعين، ولكن ليس الدفاع من عند أنفسنا ولا من عند أهوائنا، أن نتفقه في ديننا. فدين الله عز وجل فيه أعظم نور، فيه أعظم شفاء، فيه أعظم رد، فيه أعظم سلاح للرد على أهل الباطل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب والسداد، وأن يجنبنا الضلال والفساد. ومع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور، أسأل الله أن ينفع بنا وبه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ترجع مصيرها ترجع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكلامنا الذي نحن بصدده واجب علينا بقول ربنا، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فنحن جئنا متكلمين ومستمعين لنشهد الله رب العالمين، ونشهد الملكين، ونشهد عباد الله الصالحين أن الذي سمعناه إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين. فيا ربنا إنا نشهدك ونبرأ مما يقول الكافرون في حق أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وفي حق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا إفك مبين، هنالك غيبة وبهتان وإفك، وينبغي أن نفرق بين هذه الكلمات الثلاث. فالغيبة أن تذكر أخاك في غيابه بما فيه، والبهتان أن تردد ما قيل عن أخيك ما ليس فيه، والإفك المخترع للكذب الذي يردده الناس هو الإفك. فالإفك مزيج من كذب وظلم، فالذين قالوا في عائشة ما قالوا ظلموا وكذبوا. نقول هذا إفك مبين، ولا نقول هذا إفك بين. وفرق بين المبين والبين أن المبين هو الذي ينادي على نفسه بالبطلان، والبين يظهر بطلانه بتأمل. إن تأملت الباطل فاستخرجت الكذب والظلم الذي فيه قلت هذا بين، وإن كان الكذب ينادي على أصحابه بالظلم والكذب فتقول هذا مبين. فنحن نشهد ربنا أن الذي سمعنا بآذاننا عبر وسائل الإعلام هو إفك مبين. فأهل البدع وأهل الظلم إنما ترد مقالاتهم بمقالاتهم، فالكذب والظلم متداع يسقط بعضه بعضا، وهذا واضح جلي في حق من سبر مرويات القوم. أريد أن أتكلم في عدة أمور. الأمر الأول سنن لله عز وجل، سنن في شرعه وفي قضائه، تعرف من آياته وتعرف من التأريخ. ثم سأتكلم عن مسالك علمائنا وحكامنا في مثل النازلة التي وقعت أيامنا، وفي المحور الأول سأتكلم وأبين حكم السب والشتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين دين الله، والخلق خلق الله، والحكم حكم الله. فنحن شعارنا في تقريراتنا أننا أصحاب مسائل علمية بدلائل، ولسنا بأصحاب مشاكل. نقرر ما نقرره وفق التقعيد العلمي، وفق الأدلة الشرعية، لا بأهوائنا. ولا نريد أن نسترسل مع القوم، ولا أن نقابل ظلمهم بظلم، ولا جهلهم بجهل، ولا كذبهم بكذب، وإنما نقرر حقائق ظاهرة للعيان لا يتنازع فيها اثنان. فأبدأ مستعينا بالله ومتوكلا عليه بأن أقرر حقيقة مهمة، ما ينبغي أن تعزب عن البال، وينبغي أن تبقى ماثلة في الخيال، حاضرة في الأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وقبل أن يخلق، وقبل أن يخلق آباؤه أجداده، بين ربنا جل في علاه لما بعث وما هي مهمته. فقال الله عز وجل على لسان أبينا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال بعدها مباشرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وهؤلاء القوم الذين يطعنون في أمنا عائشة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهوا أنفسهم، فهم سفهاء. لماذا؟ الله عز وجل استجاب لنبيه إبراهيم، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن نفسه، كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله له فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي بعث معلما مزكيا، فالصحابة ولا سيما من كان قريبا منه، وعلى رأس هؤلاء الأزواج الطاهرات أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن، مزكون معلمون. والنبي نجح في مهمته. فالذي يزعم أن أصحاب رسول الله ليسوا بمعلمين ولا مزكين فهؤلاء سفهاء، وهؤلاء يقولون إن رسول الله لم ينجح فيما بعث به، ويقولون إن الله عز وجل لم يحسن اختيار هذا النبي إذ لم يفلح في مهمته. فالقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدحا في رسول الله فحسب، بل هو قدح في الله رب العالمين. فإن الله اختار، خلق واختار، يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل الخلق واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم. كما قال في القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيارة. ليست الخيارة لكم أيها الشيعة الشنيعة، ليست الخيارة لكم يا من تطعنون في أصحاب محمد وفي أزواج محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الخيارة لله رب العالمين، فهو الذي خلق وهو الذي اختار. الذين يطعنون في أصحاب رسول الله وأزواجه يطعنون في الله عز وجل. لماذا خص الله النبي بهذين الأمرين؟ العدالة عند المحدثين حتى يكون الإنسان عدلا وحتى تقبل روايته لا بد أن يتوفر فيه أمران وأن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول الضبط، يحسن الفهم، وهذا من العلم. والشرط الثاني أن يكون ذا ديانة حتى يردعه دينه عن الكذب، وحتى يبقى الدين قائما وتبقى الرواية متصلة ويبقى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والتقريرية موجودة، وحتى يحفظ ما أنزل الله على نبيه إلى يوم الدين. فالحفظ حفظان: حفظ صدور وحفظ سطور. وحفظ القرآن كان قائما على حفظ الصدور قبل حفظ السطور الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله وعن سائر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى يبقى الدين قائما فلا بد من هذين الأمرين، فعمودا العدالة الضبط والديانة، عمودا العدالة الضبط والديانة، والضبط من العلم والديانة من التزكية. وعليه فإن اختيار الله لأصحاب رسول الله واختيار الله لأزواج رسول الله من السنة المشتركة لله في قضائه وقدره وفي دينه وشرعه. هذا أمر مشترك، فالذي يطعن في ذلك يطعن في الأمرين، يطعن في سنة الله في الكون في كونه وقدره، ويطعن في سنة الله سبحانه وتعالى في شرعه. ولذا أماط الله اللثام وكشف الظلام وأزاح الستار حتى على قلوب الأغبياء والأشقياء، فكتب الله تعالى لأبي بكر وعمر أن يبقيا بجانبه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فمن لم يتعظ من قرب أبي بكر وعمر بجانب رسول الله في الحياة فله مهلة أن يتعظ بذلك بعد الوفاة. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن أبا بكر وعمر ما كانا حبيبين لرب العالمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيا بقربه في حياته وبعد مات صلى الله عليه وسلم. فالطعن في هؤلاء طعن في الله عز وجل. ولذا أجمع علماء أهل السنة أن من يسب جميع أصحاب رسول الله ويطعن فيهم فهو كافر لا حظ له في الإسلام. من طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا حظ له في الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في النقل، لأن الطعن في الأصحاب طعن في الدين، كيف وصلنا القرآن؟ لو كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرة كما يقول أولئك السفهاء وحاشاهم، كيف لنا أن نطمئن أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل؟ والأمر الثاني الذي أجمع عليه أهل السنة في تكفير الساب، أن من سب صحابيا لأنه صحابي، لأنه تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. من طعن في صحابي لتأويل أو شبهة، هذا فاجر فاسق. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وعلى رأس المسلمين وأسياد المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على من سب أصحابي، وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، لا تطعنوا فيهم، لا تتكلموا فيهم. وسمعتم من فضيلة الشيخ حفظه الله حديث أبي سعيد في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. في رواية عند البرقاني: حسنة المبنى والمعنى، حسنة في الرواية والدراية، فيها زيادة كل يوم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد كل يوم ذهبا ما بلغ مد أحدهم من بر من طعام، مد أنفقه الصحابي أو نصف المد، وأحد سلسلة الجبال، وليست جبلا وإنما هي سلسلة من الجبال، لو أن الله يسر لثري أن ينفق كل يوم مثل جبال سلسلة أحد ذهبا خالصا ما بلغ مدا واحدا أو نصف مد أنفقه صحابي في سبيل الله عز وجل، فأن لنا أن نلحق بهم رضوان الله تعالى عليه. الحالة الثالثة التي يكفر بها شاتم الصحابي: من أنكر صحبة من ذكره الله في كتابه، وذكر الله صحبة زيد وصحبة أبي بكر في القرآن، فمن أنكر ذلك فقد ضاد الله في حكمه. والحالة الرابعة التي يكفر بها شاتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضاد الله في حكمه فلم يثبت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها واتهمها بالزنا. عجبي لا ينتهي من أقوام يضادون الله في حكمه، يقولون الإفك المبين، ولا أقول يقولون الإفك البين. لسنا بصدد أن نتكلم عن شخص اسمه ياسر أو عاسر، لا والله، فإن البعوضة لا ترمى بالصواريخ، وهو أقل شأنا من البعوضة، ولكننا عند أهل البصيرة أمام منحنى خطير أظهر فيه القوم عن حقيقة أمرهم، فهم والله ليسوا على قواعد الشيعة الاثنى عشرية، وإنما هم من أهل الباطن، وهم تبع للباطنية والعبيدية الذين كانوا يقيمون السبابين في الأسواق ويلعنونهم ويلعنون الكساء وما حوى ما حواه الكساء. كانوا يقيمون أناسا في الأسواق ويلعنون، وبدلا من الأسواق أصبحت الفضائيات، أصبحت الفضائيات، وهؤلاء يرددون خبث كلام أسلافهم. الأخطر من كل ما قيل، وأخاطب وأنا بصدد التنبيه عن أحكام الشتم، أخاطب عقلاء الشيعة من هذا المقام، فأقول لهم: المدون في كتبكم المختصرة والمطولة الأصلية والفرعية أنه في المسائل الاعتقادية لا يجوز التقليد فيها، والتقليد عندكم في المسائل العملية الفروعية لا المسائل العقدية، مثل الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى فرض أنكم وجدتم شخصا معتبرا عندكم شتم ولعن، فإن أصول مذهبكم تمنعكم من أن تقلدوا حتى تدرسوا المسائل وتقيموا الأدلة والبراهين على صدق هذا القول، وهو من الواجب الشرعي في هذا الزمان أن نفرق وأن نجهد في التفريق بين أهل الباطن وبين الشيعة، وإن كان الإثنان من أهل الباطل ينبغي أن نفرق بين الباطنية والشيعة وإن كان الإثنان من أهل الباطل. دين الشيعة اليوم وأصله ومصدره ودولته قائمة على أصول أهل الباطن، الباطن بالنون لا باللام، وهم يجهدون أن يصدروا باطنهم وباطلهم إلى سائر أصقاع الدنيا. كادت أن تذهب دولة بني عبيد لما كانوا يقيمون السبابين في الأسواق، ولما قام بعض الخوارج بثورة ضد بني عبيد، وهذا الكلام موجود في رياض النفوس الجزء الثاني صفحة 370، وباغتهم وكاد أن يقضي عليهم، فسألوه: ما الذي جاء بك؟ فقال لهم: إن بلدكم هذه قد أخذته بلا عهد ولا عقد. ثم قال لهم: ألم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعائشة أم المؤمنين وأنتم تسمعون ولا تغيرون؟ أصحاب البصيرة اليوم ينظرون إلى ما يجري وإلى ما قد يقع على حال، وأهل التمييع وأهل الساسة والمناصب والمراتب والمكاسب يقلبون الحقائق. أهل البصيرة يتوقعون أن يخسف الله بأولئك القوم وأن يذهب عزهم ويذهب ريحهم بسبب اعتدائهم على أولياء الله، وأرجو أن لا يكون ذلك ببعيد. وأصحاب الأحزاب والحركيون كما يقولون، يقولون: هذا خطأ فردي، وكلامنا في التحذير من هؤلاء خوف من أن هو تمهيد لأن القوم سيضربون والواجب علينا أن نسكت وألا نتكلم وألا نحذر، فإننا إن فعلنا فقد أسلمناهم، هم قد أسلموا عقولهم وقلوبهم وأموالهم وجميع شؤونهم إلى الشياطين، فماذا تخافون عليهم؟ وماذا بقي أن تسمعوا منهم حتى تحذروا منهم؟ فقد طعنوا في أمهاتكم، وطعنوا في أصحاب نبيكم، وطعنوا في دينكم، ماذا تنتظرون؟ أصحاب البصيرة يتوسمون ويقولون إن وقع ما يخشى الفريق الأول فإنما هذا بذنوب، وأولئك سكوتهم وعدم قولهم هذا إفك مبين من التقصير في حق الله رب العالمين. فالذي دعانا أن نتكلم أن نبرئ ذمتنا وأن نوصل كلمتنا وأن نقول هذا إفك مبين. من سنن الله في شرعه وكونه، ويعرف ذلك من يثمر التأريخ ويقرأ كتب التراجم، أن الخوارج والروافض عملان وجهان لعملة واحدة، فمتى ظهر الرفض ظهر الخوارج، ومتى ظهر الخوارج ظهر الرفض. ونقول للمسؤولين والحكام ومن بأيديهم القرارات إن السكوت عن شتم أزواج رسول الله وعن أصحاب رسول الله من أسباب تقوية الخوارج ومن أسباب الخروج على الحكام، وهذه قاعدة مضطردة. أول خروج للشيعة زامنه خروج للخوارج، وأكثر وأبين ظهور لأهل الباطن في المئة الرابعة في دولة بني عبيد الذي قضى عليهم أو الذي حاول القضاء عليهم أبو يزيد النكاري العماني الإباضي الخارجي الذي خرج عليهم وكاد أن يفتك بهم، واستغفل أهل السنة وقتل أكثر من 300 من كبار علماء السنة. وفي هذا تحذير لإخواننا الذين يعيشون بين بلاد الرافضة والشيعة أن يحذروا من الخوارج وأن ينتبهوا منهم. وقد ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: كلما ظهر قرن منهم انقطع. ومن مستلزمات هذا التلازم أنه بين الفينة والفينة وبين الحين والحين لا بد أن يظهر قرن للروافض، ولكنه إن شاء الله لا بد أن ينقطع وفق سنة الله في كونه وفي شرعه. فإن سمعتم أو رأيتم أو عايشتم كفارا دولة كبرى قطعوا هذا القرن فاعلموا أن هذا من سنة الله الماضية التي لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير. المطلوب منا ونحن طلبة علم أن نعي سنن الله وأن نفهمها. أكتفي بهذا المقدار في المحور الأول، لأرجئ المحور الثاني إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.